بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي
أن تقدم لكم هذه المادة،
والتي هي بعنوان التعليقات البهية على الرسائل الأربع العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد المنصور الزغريري حفظه الله ورعاه، والتي نقلت عبر إذاعة
منابر من هذا القويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وصلنا معكم أيها الإخوة عند بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التعليقات البهية على الرسائل العقدية على تعليقاته على الأصول الثلاثة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. ثم بعد ذلك ساق الأدلة على هذا، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى معلقا على أنواع العبادة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أما الدعاء، يقول الشيخ، أما الدعاء فهو جائز للمخلوق الحي فيما يقدر عليه، وغير جائز فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلو قلنا يا فلان أنزل لنا مطرا فكان هذا الدعاء محرما وكفرا مخرجا من الملة. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. أما لو قلت يا فلان أعطني المسحاة، والمقصود المسحاة المجرفة من الحديد، وهي تستخدم لقطع الأشجار وسك المزارع وحفر القبور وغيرها. أما لو قلت يا فلان أعطني المسحاة أو القدر أو الفاس لينتفع بهذه الحاجة وأردها، فإن هذا جائز لا شيء فيه. إذن فقد عرفنا من خلال هذا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء للمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، وثانيا دعاء للمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا ممنوع. وقسم أهل العلم أيضا الدعاء إلى نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة: كل عبادة لله تعالى يتقرب بها الإنسان إلى الله من الصلاة وغيرها، هذا يسمى دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء مسألة، بأن تسأل الله عز وجل حاجتك من أمور الدنيا والآخرة، والتي دل عليها قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال الشيخ بعد ذلك: كما أن الخوف، أي الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، كما أن الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف طبيعي كخوف الإنسان من الحية وخوفه من العدو، فهذا لا شيء فيه ولا يكون من العبادة. ثانيا الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمخافة بعض الناس ممن يزعمون أن لهم الولاية ويزعمون أنهم يطلعون على الغيب وأنهم يقدرون على أن ينزلوا بك كارثة، فهذا الخوف شرك مخرج من الملة، وهو الذي يسمى خوف السر. تعليق معنى خوف السر: أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله. قال الله تعالى: فإياي فارهبون، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله تعالى: وهكذا الرجاء كان ترجو من المخلوق أن يقرضك مالا أو ينفعك فيما يستطيع عليه فهذا جائز، أما أن ترجوه في أمر من الأمور التي لا يقدر عليه إلا لا يقدر عليها إلا الله لشفاء المرض وصرف العاهة وإنزال الغيث والنصر على الأعداء فهذا الرجاء للمخلوق محرم بل شرك أكبر، لأن هذا من صفات الألوهية التي لا يتصف بها أحد غير الله عز وجل. وهكذا يقال في جميع هذه الأشياء من التوكل والرغبة والرهبة وغيرها، ويستثنى من ذلك الخشوع. ثم قال الشيخ بعد ذلك: والذبح والنذر فإنهما لا يجوز للمخلوق بحال، والمقصود بالذبح العبادة، أما الذبح للمأكل المقصود هو الذبح معناه إراقة دم الدابة من أجل الله تعالى ومن أجل غيره، فإن كانت لله فهذا هو الواجب، وإن كانت لغير الله فهذا هو الشرك. أما يقول الشيخ: أما الذبح للمأكل وإكرام الضيف وللتكسب كالجزار فهذا جائز والحمد لله، والذبح لغير الله هو إراقة الدم لغير الله من خلقه، كان تريق الدم في الدابة لغير خالقها وهو الله عز وجل، تريد من هذا المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله كإعطاء الولد وإنزال المطر وغير ذلك. أيضا كالذين يذبحون دم الدابة عند عتبة الباب من أجل دفع العين أو الحسد أو السحر فإن هذا أمر محرم بل هو شرك أكبر. أما النذر فلا يجوز، وهو إلزام المكلف نفسه بغير ما ألزمه الله تعالى به. أما النذر فلا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله تعالى، ويستدل على ذلك كله بقوله تعالى الإمام محمد عبد الوهاب استدل على ذلك بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والمراد به الأشياء الممنوعة على حسب التقسيم الذي سبرناه سابقا، فمن نعم في قد تقدم الحديث عن النذر، فإن كان نذر طاعة وجب الوفاء به، وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. وقال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الشيخ استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على أنواع العبادة التي سبق ذكرها بقوله تعالى، والدليل بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل بقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرت أنا أول المسلمين، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر وخافون يوما كان شره مستطيرا، ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله معلقا على هذه الأدلة على أدلة أنواع العبادة السابقة الذكر: الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، كما في قوله تعالى: واستغاثه الذي من شيعته، واستغاثه أي القبطي، استغاث بموسى عليه السلام، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى أي ضربه ضربة خفيفة، فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي حرام، أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ما يقدر عليه إلا الله فهي حرام بل هو شرك بل هو شرك أكبر أي مخيم من الملة. قال تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما أشبه ذلك. قوله ودليل الخوف قوله تعالى ولا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. سبق أن قلنا إن الخوف منه طبيعي ومنه خوف عبادة. والطبيعي كان يخاف الإنسان الحية أو يخاف الأسد أو يخاف العدو أو ما أشبه ذلك فهذا خوف طبيعي ليس له دخل في العبادة إلا أنه إذا أسرف فيه أي أكثر منه أي الخوف الطبيعي ربما أنه يحصل منه ضرر عليه ما كونه يكون شركا فلا. والخوف الذي هو العبادة أن تخاف من مخلوق لأن يفعل فيك شيئا لا يقدر عليه إلا الله كالتأثير في الرزق وما شبه ذلك. والله تعالى يقول فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين أي لا تخافوا العدو فأنا أنصركم عليهم. ذلك أن بعض الناس يعتقد في الشخص الفلاني أن له سلطانا غيبيا يدرك به الذين يتكلمون فيه ويعمل بهم ما يعمله من الإيذاء. ثم قال الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله وقد علمنا أن الخوف ينقسم إلى قسمين أولا خوف عبادة وثاني خوف طبيعي من العدو الظاهر وأن المحرم هو خوف العبادة. ما قوله دليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ النجمي رحمه الله الرجاء ينقسم إلى قسمين أولا مباح وأن ترجو من المخلوق أن يعطيك قرضا مثلا لتتغلب به على أزمة مالية عندك هذا لا شيء فيه. ثانيا الرجاء الممنوع هو أن ترجوه فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرض وإفشاء وإنزال المطر ورفع الهامة ورفع العاهة وإعطاء الولد وما أشبه ذلك. أما معنى الآية فمن كان يرجو لقاء ربه أي أن يؤمن بلقائه بعد الموت فليعمل عملا صالحا معنى كونه صالحا يكون خالصا لله تعالى وعلى ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى كونه صالحا أن يكون خالصا لله وصوابا على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في التوكل فإذا قلت للإنسان أنا متوكل على الله ثم عليك في هذا الأمر وكان ذلك الأمر مما يقدر عليه البشر فإن ذلك جائز. أما التوكل وهو الاعتماد القلبي على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز إلا لله تعالى. من حصل من العبد في أمور يقدر عليها العباد فليقل إني متوكل على الله ثم عليك في قضاء هذه الحاجة بأن تجعله مرتبا بعد الله ثم بدون ذلك لا يجوز لأنه شريك في التوكل فالتوكل على المخلوق لابد أن يكون مقيدا بما يستطيعه العبد في حاجة بعينها. أما إطلاق التوكل فلا يجوز ولا ينبغي أن يحصل إلا لله عز وجل. ودين الرغبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الشيخون في شرعه على هذا المتن فهذه الأمور منها ما هو جائز كان تقول أنا راغب إليك أن تزوجني ابنتك وراغب إليك أن تعطيني كذا مما يقدر عليه فهذا جائز. لكن الرغبة إلى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق وكذلك الرغبة فيما لا يقدر على فعله إلا الخالق هذا هو المحرم. كذلك الخشوع والخضوع للمخلوق كخضوع للمخلوق يشعر بأنك تخاف منه أن يفعل بك ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يتنافى فهذا يتنافى مع حرية المسلم في المسلم واستعلائه من واستعلائه عن الأسباب المادية، فهذا لا يجوز إلا لله عز وجل حتى في السورة. ويتنافى مع حرية المسلم واستعلائه على الأسباب المادية، فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى وحتى في السورة. ولو قبلت ركبة شخص أو يده إذا كان كذلك مما يشعر بتباين الطبقات فإن هذا لا يجوز، ما إذا كان من ابن إلى أبيه أو عمه أو خاله أو جده فهذا ليس فيه شيء، لأنه لا يشعر برفعة طبقة على طبقة. كذلك يقال في الاستعانة فهي تجوز فيما يقدر عليه الإنسان، وتمنع الاستعانة فيما يكون من خصائص الله، عن الاستعانة بغير الله أي بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا ينبغي أن تكون مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومرتبة بأن تقول استعين بالله ثم بك في الحاجة الفلانية. كذلك الخشية، فالخشية من المخلوق الذي له السلطة ويخاف منه ويمن وممن تحت يده من أن يؤذيه بأذى، هذا لا يكون شركا، ولكن الخشية من المخلوق فيما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذه التي تكون من الشرك المخرج من الملة. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، كقوله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. أما الإنابة التوبة إلى الله فلا تجوز إلا لله عز وجل، ومعنى الإنابة الرجوع، التوبة الصادقة، ومعنى الإنابة الرجوع والتوبة من الذنوب. أما الذبح فكل ذبح يقصد به التقرب إلى من سفك الدم له الدم، فهذا يعتبر شركا أكبر من ذلك ما يجري بين القبائل أو الأشخاص، إذا حصل بينهم شيء قالوا نذهب إلى فلان وتكون معنا إذا تكون معنا ذبائح نرضي بها القوم، فيصلون إلى فناء الدار ويذبحون تلك الذبائح إرضاء لأولئك القوم ويجلسون عليها حتى يأتي أمر القوم الذين ذبح من أجلهم فيقولون عفونا أو تجاوزنا. فهذا يدل في الشرك، ويسمى عند أهل اليمن عقير، ويسمى عند بعضهم مراضي، يعني يرضون بها الخصم الذي سار عليه الغلط. ويسمى عند أهل العلم عقير، ويسمى عند بعضهم مراضي، يعني يرضون بها الخصم الذي سار عليه الغلط أي الخطأ. أما الذبح عند القبور والأولياء والنذر لهم فهذا الأمر واضح، والحمد لله أنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. لكن إن ذبحت الذبيحة للضيف إكراما له فهذا أمر مباح، معلوم أن الذبح له أحكام متباينة، وهنا فمنه شرك أكبر مخرج من الملة كما سبق أن مثلنا له بالذبح لغير الله، والذبح للولي أو الجن فيشترطون إذا كان للجن أن يكون على شعرة سوداء، هكذا يقولون. والذبح منه ما يكون حراما لكن شرك كذبح على المآتم، وكذلك الإسراف، ومنه ما هو مباح كالذبح للأكل. الذبح للأكل يذبح الإنسان لنفسه ليأكل، أو الذبح للتجارة كذبح الجزار وذبح أصحاب المنادي أي أصحاب المطاعم الذين يبيعون اللحم المطبوخ أي أصحاب المنادي. وذبح أصحاب المنادي هذا كله جائز، ومن الذبح ما يكون واجبا أو مسنونا كذبح الهدي ودم الجزاء، وذبح المذموم والذبح المذموم الذي يكون من الشرك والذي عليه من صاحبه اللعنة وهو ما ذبح لغير الله بقصد التعبد. وكذلك النذر لا يجوز إلا لله عز وجل. فمن نذر لمخلوق بشيء ثم تقبل أن ينفذه فلا يلزمه التنفيذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. بذلك انتهينا أيها الإخوة من بيان الأصل الأول، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقاذ له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم تحدثنا عن أنواع العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها والذي ترفع بسببها الأعمال كل اثنين وخميس. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.